إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعند تفسير آية الكرسي قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم. وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. هذه رواية الإمام أحمد، والحديث أخرجه مسلم، وليس عنده زيادة والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث. وروى الإمام أحمد عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه كان في سهوة له، وكانت الغول تجيء فتأخذه، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إذا رأيتها فقل: بسم الله، أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت له: إني لا أعود. فأرسلها، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها. فقالت لي: إني لا أعود. فأرسلتها، فقال: إنها عائدة. فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود. وأجيء للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: إنها عائدة. قال: فأخذتها. فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شيء، آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب. وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رواه الترمذي في فضائل القرآن، وقال: حسن غريب، وصححه الألباني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغول في لغة العرب هو الجان إذا تبدى في الليل، فإذا تبدى الجان في الليل فإن العرب تسميه الغول. وقد ذكر البخاري مثل هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فروى في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. قال: فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته وخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته وخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله تعالى بها. قلت: وما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية، حتى تختمها، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال: فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: وما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا يريد الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري معلقا، ورواه النسائي في اليوم والليل. وروى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح، والحديث حسنه الألباني. وروى ابن مردوية عن أبي أمامة يرفعه قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة، وآل عمران، وطه. وقال هشام، وهو ابن عمار خطيب دمشق: أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية، يعني آية الكرسي، مشتملة على عشر جمل مستقلة. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق. الحي القيوم، أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه، وهو غني عنها، لا قوام لها بدون أمره، كقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسب، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية. ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم، فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة، السنة الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم، لأنه أي النوم أقوى من السنة. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه، كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وكقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذن له في الشفاعة، كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. والحديث متفق عليه. وقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه تعالى بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، كقوله ولا يحيطون به علما. وقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، روى وكيع في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. ورواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس موقوفا مثله، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال. وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح، إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. وليس معنى قول العلماء إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه أنهم لا يفهمون معناه، بل إنما يفهمون المعنى ويمررون الكيفية، لأنهم يفوضون الكيفيات لا يفوضون المعنى. آية الكرسي أعظم آية في القرآن المجيد، لأنها تعرف بالله العظيم. الله هو المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد إلا. أول ما عرفنا الله به عن نفسه أنه الإله الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. الله لا إله إلا هو، والإله في لغة العرب المعبود، وكل من عبد فهو إله. وقد عبد الناس البشر والشجر والحجر والشمس والقمر، وعبدوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وكل هذا الذي عبدوه آلهة باطلة، والإله الحق الذي يستحق العبادة هو الله. وهذا هو توحيد الألوهية. وكان المشركون ينكرون ويجادلون في استحقاقه العبادة وحده. والله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والله تبارك وتعالى حي، حياته تامة كاملة، وهو قيوم أي قائم بنفسه لا يحتاج إلى غيره، مقيم لغيره. وحياته وقيوميته أبديتان سرمديتان سبحانه وتعالى، فهو حي أبدا وسرمدا، وهو قيوم كذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والله تبارك وتعالى لكمال حياته وتمام قيوميته لا تأخذه سنة، وهو النعاس كما لا يأخذه النوم، بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم أحياه الله فجعله سميعا بصيرا. ولكن حياته ناقصة لها بداية ولها نهاية بالموت، وهو ينعس وينام. وهذه الصفة من الصفات السلبية لا تأخذه سنة ولا نوم. ومعلوم أننا عندما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، إنما ننفي ما نفاه عن نفسه لوجود كمال ضده عند الله تعالى في صفاته وفي أسمائه كذلك. فنفي السنة والنوم عن الله تبارك وتعالى لكمال حياته ولكمال قيوميته، ليس نفيا مجردا. والله له ملك السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وهو مالكهما، وهما تحت قهره وتصرفه، يأمرهما فتطيعان. له ما في السماوات وما في الأرض، وقد قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ولا يشفع أحد عند الله تعالى إلا بإذنه. لا يشفع يوم القيامة أحد عند الله تعالى إلا إذا أذن له. فحتى تقبل الشفاعة لا بد أن يرضى الله تعالى عن الذي يشفع، ولا بد أن يرضى عن المشفوع له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام يشفع عند الله في أبيه عندما يلقاه في عرصات القيامة، فلا تقبل شفاعة إبراهيم في أبيه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ الضبع الذكر المتلطخ بالنتن. فالله لا يقبل شفاعة إبراهيم في أبيه الكافر يوم القيامة، ويمسخ الله تعالى أباه في ذلك اليوم ضبعا حتى لا يخزى به إبراهيم فيؤخذ من قوائمه ويلقى به في النار. يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. الله تعالى يعلم ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفه، يعلم ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ومن هؤلاء الملائكة الذين قالوا وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ومع أن علم الله محيط بجميع الكائنات، فإن الجن والإنس والملائكة لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يشاء الله أن يحيطوا به، وهو قليل لا يساوي قطرة من بحر أو ذرة في صحراء. وسع كرسيه السماوات والأرض، يدل قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض على أن لله كرسيا، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، أي موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما صحيح موقوف عليه، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والدارمي في الرد على المريسي، وعبد الله بن أحمد في السنة، وقال الألباني فيه هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وقد أخبرنا ربنا عز وجل أن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، لذلك قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد ساق الشيخ الألباني حديثا رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السنة، وأصح طرقه الطريق التي ساقها ابن جرير الطبري. ثم قال الألباني الحديث بهذه الطرق صحيحة، وقد ذكر ذلك في السلسلة الصحيحة. فدل هذا الحديث على أن الكرسي غير العرش، وأن الكرسي أعظم من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي. والله تعالى لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه لا يثقله حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، بل ذلك سهل يسير عليه. فالله بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير، وهو العلي العظيم. فالله له العلو كله، أي العلو الذاتي، علو الذات وعلو الصفات، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو العظيم الكامل في عظمته جل وعلا. وقرر الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية العظيمة، وهي آية الكرسي، أنه لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فقال الله جل وعلا لا إكراه في الدين، والمعنى لا تكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام، لأن الله يريد أن يتحمل كل إنسان مسؤولية نفسه بنفسه، وكل ما يجب علينا هو إقامة الحجة على الناس بإبلاغهم هذا الدين وتعريفهم به. فإذا قامت عليهم الحجة فعليهم أن يتحملوا النار وغضب الجبار إن لم يؤمنوا. وقد ذكر أبو داود في سبب نزول الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاة، والمقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أدليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله جل وعلا قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أخرجه أبو داود وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة. وقوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، الرشد الإيمان والغي الكفر. وما دام قد ظهر الإسلام وتبين، فعلى المرء أن يختار لنفسه، وعليه أن يتحمل نتائج قبوله بالإسلام أو رفضه له. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الله تعالى: الذي يكفر بالطاغوت، والطاغوت هو الذي تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وفي مقدمة هؤلاء الشياطين، وفيهم فرعون والزعماء الذين نصبوا أنفسهم مشرعين وسدنة وشركاء. فالذي يكفر بهم ويؤمن بالله جل وعلا قد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي الحلقة القوية التي لا تنفصم ولا تنكسر، وأراد بها الإسلام والإيمان والقرآن. وقوله لا انفصام لها أي لا انكسار لها. وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، فسر له العروة الوثقى في رؤيا رآها بالإسلام، وقال له: أنت على الإسلام حتى تموت. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه ولي الذين آمنوا، أي ناصرهم ومعينهم وحافظهم. ومن آثار ولايته أنه يخرجهم بما أنزله إليهم من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام. أما الذين كفروا فأولياؤهم الطاغوت، وهم الجبابرة الذين طغوا وبغوا ورفعوا أنفسهم إلى مرتبة الألوهية، فهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمات، وبذلك يصيرون إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة. ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقد رواه أبو داود والنسائي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: إني أجدني كارها. قال: وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل، فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له، بل هي كارهة، فقال له: أسلم وإن كنت كارها، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وحده وشهد أنه لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. روى أبو القاسم البغوي عن حسان بن فائد العبسي قال: قال عمر رضي الله عنه: إن الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان من أمه، وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه، وإن كان فارسيا أو نبطيا، وإسناده قوي. ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم، فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية، وربطها قوي شديد. لهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان. وقال السدي: هو الإسلام. وروى الإمام أحمد عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهما، فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله، فدخلت معه فحدثته، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدث كلمة: إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها، وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، في أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه، فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف، قال ابن عون: هو الوصيف، فرفع ثيابي من خلفي فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقال: استمسك بالعروة. قال: فاستيقظت وإنها لفي يدي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: أما الروضة فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على الإسلام حتى تموت. قال: وهو عبد الله بن سلام، أخرجاه في الصحيحين، وأخرجه البخاري من وجه آخر. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام، فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير. وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان، يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات، ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولهذا وحد الله تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: وجعل الظلمات والنور. وقال تعالى: عن اليمين والشمائل، إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، ويقال نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، والأول قول مجاهد وغيره. قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران نمرود وبخت نصر، والله تعالى أعلم. ومعنى قوله ألم ترى، أي بقلبك يا محمد، إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في وجود ربه، وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله سواه، كما قال بعده فرعون لملئه: ما علمت لكم من إله غيري. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك، ولهذا قال: أن آتاه الله الملك. وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه، فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة، لأنها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد أوجدها، وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود: أنا أحيي وأميت. قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين قد استحق القتل، فآمر بقتل أحدهما فيقتل، وبالعفو عن الآخر فلا يقتل، فذلك معنى الإحياء والإماتة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا، لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه، لأنه غير مانع لوجود الصانع، وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة، وأراد أن يوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت، كما اقتدى به فرعون في قوله: ما علمت لكم من إله غيري. لهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت، فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت، أي أبلس وأخرس، فلم يتكلم وقامت عليه الحجة. قال تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا، بل حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين، أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه، ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، أي هذا الوجه وهذا التنزيل يبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: تقدم قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. روى ابن أبي حاتم عن ناجية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال: هو عزير، وسنده حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه، وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان ابن بريدة، وهذا القول هو المشهور أنه عزير. وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصرة لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد. قوله على عروشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته، كان أول شيء أحيا الله فيه عيناه لينظر بهما إلى صنع الله كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال، ولا التين حمض، ولا أنتن، ولا العنب تعفن. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم في مستدركه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: كيف ننشزها؟ بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرج، وقرأ: ننشرها، أي نحييها. قاله مجاهد: ثم نكسوها لحما. قال السدي وغيره: وفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا. وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق، كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأى من عزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال: أعلم على أنه أمر له بالعلم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود: وربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة، فقال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الحافظ ابن كثير: فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها وفي جميع النسخ بياض، ولكن وقع في نسخة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية في هذا الموضع. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، أحدها قول إسماعيل المزني: لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم عليه السلام في أن الله سبحانه قادر على إحياء الموت، وإنما بدا لجاهل يجيبهما إلى ما سأله. وقال الخطابي في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، ليس هذا اعترافا بالشك على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما. يقول: إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بألا يشك. قال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس. وكذلك قوله: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعية، وفيه الإعلام بأن المسألة من جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبل زيادة العلم بالعيان، لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال. وقيل قال هذا صلى الله عليه وسلم تواضعا وتقديما لإبراهيم. قوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى قد آمنت. وهذا من تصرف النساخ، لأنه كتب بالجانب بياض في الأصل. وأما الشيخ شاكر رحمه الله فعند هذا الموضع من كتابه العمدة، عمدة التفسير الذي هو مختصر لتفسير ابن كثير، قال: هنا بياض في المخطوطة الأزهرية والمطبوعة، لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال في ذلك ثم لم يفعل سهوا أو نسيانا. وقد أفاض الحافظ ابن حجر في الفتح في ذكر أقوال العلماء في ذلك، قال الشيخ شاكر رحمه الله: وأجود ذلك عندي قول ابن عطية إن الحديث مبني على نفي الشك، والمراد بالشك فيه الخواطر التي لا تثبت. وأما الشك المصطلح عليه وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء؟ فالإحياء ثابت مقرر. قال غيره: معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن لا يشك، أي لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم لم يشك، وإنما قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان الطائر تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله فصرهن إليك أي قطعهن، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الديالي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يطير إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته. ولهذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله: ولكن ليطمئن قلبي، قال: قال ابن عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول قول الله عز وجل، أي الذي أرضى وأرجى عندي من الآية في القرآن قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فرضي من إبراهيم قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. وهكذا رواه الحاكم في المستدرك مثله، ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرج. هذا الموضع هو خامس المواضع في هذه السورة العظيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها إحياء الموتى، وهي من أدلة إثبات البعث، لأن الكافرين أنكروا البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل، وقد دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. فأما الشرع فقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اتفقت جميع الكتب المنزلة على إثبات البعث. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك، وهي: المثال الأول قول موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأماتهم الله ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تبارك وتعالى ثم أحياهم. وفي ذلك يقول الله جل وعلا ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الموضع الرابع في هذه السورة العظيمة في قصة الرجل الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييها الله تعالى فأماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه كما في الآية التي مر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موته الآية. الموضع الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يذبح 4 من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت. كذلك ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. فهذه المواضع كلها ذكرت في هذه السورة العظيمة التي معنا دلالة العقل على البعث من وجهين أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما خالقهما ابتداء والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقال آمرا جل وعلا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. روى الإمام أحمد عن أبي مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة 700 ناقة مخطومة. ورواه مسلم والنسائي، ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. حديث آخر روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة، الصوم جنة. وكذا رواه مسلم. وقوله تعالى هاهنا: والله يضاعف لمن يشاء، أي بحسب إخلاصه في عمله. والله واسع عليم، أي فضله واسع كثير أكثر من خلقه، عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منًا على من أعطوه، فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. وقوله ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان إليه. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه. ولا خوف عليهم، أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة. ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها، لا يتأسفون ولا يأسفون عليها، لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة، أي عفو وغفر عن ظلم قولي أو فعلي، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني عن خلقه، حليم، يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدق، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى، فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. ثم قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس، أو يقال إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية، مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال: ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ضرب تعالى مثل هذا المرائي بإنفاقه، قال الضحاك: والذي يتبع نفقته مناً ولا أذى. فقال: فمثله كمثل صفوان، وهو جمع صفوانة، ومنهم من يقول الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً، وهو الصفا، وهو الصخر الأملس الصلد، عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد فتركه صلداً، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً، أي أملس يابساً، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. أي وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. ولهذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله عنهم في ذلك، وتثبيتا من أنفسهم، أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء. ونظير هذا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أن يؤمن أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه وأجره. وقوله: كمثل جنة بربوة، أي كمثل بستان بربوة، وهو عند الجمهور المكان المرتفع المستوي من الأرض. وزاد ابن عباس: والضحاك، وتجري فيه الأنهار. قوله: أصابها وابل، هو المطر الشديد، فآتت أكلها، أي ثمرتها، ضعفين، أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان، فإن لم يصبها وابل فطل. قال الضحاك: هو الرذاذ، وهو اللين من المطر، أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبدا، لأنها إن لم يصبها وابل فطل، وأيما كان فهو كفايتها. وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدا، بل يتقبله الله ويكثره وينميه، كل عامل بحسبه. ولهذا قال: والله بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء. قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس وعن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ يقول: صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره فجاءه إعصار فيه نار فأحرق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر ضعيف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. وقد حسنه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن في سنده متهما. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا الخبيث، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا عنه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. روى ابن جرير رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها، أي بساتينها، أقناء البسر، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله، فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف، فيدخله مع أقناء البسر، يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وأخرجه ابن ماجه، وصححه البوصيري والألباني، وكذا أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير، وزاد: وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإسناده ثابت. وقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، فقوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله، فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننيهما جميعا، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات في النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة ينقذونكم من عذاب الله ونقمته. وقوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي أي إن أظهرتموها فنعما شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني وغيره. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ويكفر عنكم السيئات. وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب أبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومستند ذلك أيضا الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. وقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به ويردون على أنفسهم ما يغنيهم، ولا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا. وقوله تعالى: تعرفهم بسيماهم، أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاته، كما قال تعالى: سيماهم في وجوههم، وقال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقوله: لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال فقد ألحف في المسألة. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، يعني أستمنحه أطلب منه، فأتيته فقعدت، قال: فاستقبلني فقال: من استغنى أغناه الله، ومن استعف أعفه الله، ومن استكف كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف. قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. قال: فرجعت فلم أسأل. وهكذا رواه أبو داود والنسائي، وهو حديث حسن. قوله: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. وقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل ونهار ومن الأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل تدخل في ذلك أيضا، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضا عام الفتح، وفي رواية: عام حجة الوداع، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعله في امرأتك. وروى الإمام أحمد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة. وأخرجاه. وقوله: فلهم أجرهم عند ربهم، أي يوم القيامة، على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.